بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله، وقال الناظم رحمه الله: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل، أو قال وحدها ما استعمل، نحدها تعريفها. قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. قال يقول المؤلف رحمه الله: الكلام ينقسم من عدة وجوه. الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، معنى هذا التقسيم بحسب المدلول، معنى ما يدل عليه الكلام، والذي قبل بحسب الاستعمال، استعمال الكلام. وسيأتي أيضا في البيت الثالث، وهو كقول كما قال وثالثا، هو تقسيم بالحقيقة، حقيقة الكلام. فهنا قال الوجه الأول التقسيم من جهة الخبر والإنشاء، فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. قال: أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يصح أن يقال للناطق به كذبت أو صدقت. وبعضهم يقول الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب. لكن هذا باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن الخبر ينقسم باعتبار القائل إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يحتمل إلا الصدق، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يحتمل إلا الصدق، وخبر لا يحتمل إلا الكذب، وهو خبر الشيطان وذريته. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فالأصل في كلام الشيطان وأعوانه الكذب، ولهذا من الخطأ الذي يفعله هؤلاء القراء الذين يقرؤون على بعض الناس أنهم يصدقون الجن، خاصة في مسألة السحر وكذا، فيقول الجني أنا، يقال له: من أرسلك؟ فيقول: فلان أرسلني، فيعقدون على ذلك ولاء وبراء بسبب أنه قال فلان. وكم فرقوا بين أهل وبين أصحاب بسبب هؤلاء الجن، أنا يأتون لك بأقرب قريب، وهذا القارئ يصدق فلان أرسله، فلان فعل سحرا، فلان كذا، يكذب الجني. أنا يأتي لك بأقرب الناس الذين أنت قد تشك فيهم، فيقول فلان، حصلت عندنا حتى في بعض أقاربنا وهكذا، أنا حتى شك الرجل في أمه واتهم أمه، وماتت أمه وهو لا زال يتهمها. معنى شيء عجيب، يصدق هؤلاء الجن، وهؤلاء القارئ معنى يؤكد عليه هذا الأمر، هذا من أنه أنا من عدم معرفة هذه الأمور. فالإخبار إما أن يكون يحتمل الصدق ولا كذب فيه، وهو إخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الله حديثا، إلى أحد أصدق من الله. وكذلك في المقابل ما يحتمل إلا الكذب، وهو خبر الشيطان. و القسم الثالث ما يحتمل الصدق أو الكذب، هو خبر الناس، بقية الناس الذي لا يتعلق بالله جل وعلا، فهو فيه الصدق وفيه الكذب. ولهذا تجد أن الذين يعرفون الخبر أو يذكرون ما المراد بالخبر ما يذكرون خبر الله وخبر مثلا الشيطان كما ذكرنا، هذا من باب القائم، لكن من باب القول نفسه. فالآن الأخبار أو الخبر أي القول، فهذا يدخله التصديق والتكذيب، أنا محتمل الصدق ومحتمل الكذب هذا الخبر، لكن بالنسبة للقائل شيء آخر. لهذا قال هنا الشيخ والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدقت، ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذبت، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدقت. فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر، لأنه يصح أن تقول لقائل صدقت أو تقول كذبت. فقول مسيلمة إنه رسول الله ماذا نقول له؟ نقول كذبت، ولا يمكن أن يكون صادقا، لكن هل هو باعتبار الجملة أم باعتبار القائل؟ الجواب باعتبار القائل، أنا باعتبار الجملة أي الخبر نفسه. وأما قول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله نقول صدقت، ولا يمكن أن نقول كذبت. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذبت، وهذا كما ذكرناه قبل أن، وقد ذكر هذه الفائدة الحافظ ابن أبي العز رحمه الله في كتاب شرح الطحاوية، فذكر أن الأخبار على ثلاثة أقسام: خبر الله ورسوله، هذا ما يحتمل إلا الصدق، خبر الشيطان ما يحتمل إلا الكذب، ثم خبر الناس الذي يحتمل الصدق والكذب. طيب قال ثانيا الأمر مثاله لو قال لك قائل افهم، فهذا أمر، فهنا لا يمكن أن تقول كذبت أو صدقت، ولكن تقول أطعت أو عصيت، لأن الكلام إما خبر وإما إنشاء، فالخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، أما الإنشاء فهو ما لا يحتمل صدقا أو كذبا، فالأمر ليس فيه صدقت وكذبت، وإنما أطعت أو عصيت. قال إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائلي صدقت أو كذبت. ثالثا النهي مثال لا تغفل أيضا هنا لا يمكن أن يقال صدقت ولا كذبت، فإذا قال لك قائل لا تغفل، فإما أن تقول سمعا وطاعة، وإما أن تقول لا سمعا ولا طاعة. إذن النهي طلب الكف والأمر طلب الفعل، أنا طلب والطلب إنشاء. قال رابعا الاستخبار، والاستخبار يعني به الاستفهام، لو قال لك قائل هل فهمت، لا يمكن أن تقول صدقت ولا كذبت، ولكن تجيب بنعم أو لا، هل فعلت هذا. فالصدق والكذب يكون بعد ذلك، لكن هنا الاستفهام يكون فقط سؤالا، ليس فيه الصدق ولا كذب، لكن الصدق والكذب يكون في الجواب، لأن الجواب غالبا يكون خبر، لكن الاستفهام هو إنشاء. قال وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف فيه شيء من القصور في الواقع، لكن الكتاب مختصر، والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر وإما إنشاء، فما صح أن يوصف بالتصديق أو بالتكذيب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء، هذا هو الضابط. ثم الإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وعرض وتحضيض وقسم، فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه أهل العلم هو أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فما صح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. ولهذا تعجب كثير من العلم لماذا المؤلف فصل عن الناظم، فصل بين هذه الأربعة وهذه الأربعة مع أنها واحدة، أن كلها من أقسام الإنشاء، لكنه فصل بينها وكأنه شيء آخر وليس كذلك. قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن إلى تمن ولعرض. قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. قال: وهذا الوجه الثاني من تقسيم الكلام، ولكن الحق أن هذا البيت تابع لما سبق، فالتمني والعرض والقسم من قسم الإنشاء، فلا يحتاج أن نجعله من وجه آخر، فالمؤلف رحمه الله لم يحرر المقام كما ينبغي. وقوله رحمه الله إلى تمن، التمني داخل في الإنشاء. يقول الفقير: ليت لي مالا فأتصدق منه. أنا التمني غالبا يعبر عليه بليت، هذا تمن طلب. ويقول الجاهل: ليتني عالم فأعلم الناس، هذا إنشاء. فكل تمن فهو إنشاء. قال: وقوله لعرض، العرض أن تعرض على أخيك شيئا، والعرض هذا يكون بهدوء وسكون غالبا، أنا يكون الكلام فيه بهدوء مثل الأمر لكنه على طريقة الهدوء والسكون والهيبة، غالبا هذا العرض يكون لمن يهاب، إما شيخ وإما أمير أو صديق، معنى بينك وبينه مهابة واحترام، فلهذا غالبا العرض هذا قيل له عرض لأنها تعرض عليه هذا الشيء، فلهذا العرض غالبا يكون باحترام وسكون، ألا تفعل كذا، ألا تأتينا فتكرمنا إلى بيتنا. وهذا غالبا معناه كما قلنا يستخدمها الإنسان أيضا في الدعوة إلى الله، معنى لمن أراد أن يلين لهم كلام حتى يكون بالرفق، معنى يقال مثلا: ألا يكفيك أنك في هذه الطريق كذا وكذا من السنوات، ألا مثلا ترعوي، ألا مثلا تقول له: ألا تكف عن هذه الطريق، تتذكر نعمة الله عليك وتخاف عقاب الله وكذا. فهذا العرض استخدم لمن يهاب، أو استخدم لمن أراد في كلامه السكون والهدوء، وغالبا العرض من الأساليب الطيبة التي يستخدمها الداعي إلى الله أو المتكلم أو غيره. قال: تقول: لا تتفضل عندي، هذا عرض. وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة: ألا تأكلون، هذا أيضا عرض، والعرض هو ما يكون برفق واحترام، والتحضيض بالعكس، التحضيض يكون بالعكس، أنا يكون فيه إزعاج وقوة، أنا مثلا: هل لا تدخل، هل لا تخرج، أنا فيه حرف فقط ألا وهل وهلا، أنا تجد الكلام معنا بأسلوبه سبحان الله، أنا ألا كلمة رفق، وهلا كلمة كأنها تهديد، وهذا يسمى التحضيض عند أهل اللغة. قال: فهذا تحضيضها، وهو طلب بشدة وإزعاج، وكله من أقسام الإنشاء، وهو أصلا كله يشبه الأمر، معنى كله يشبه الأمر أو ضده النهي، لكن لأنه ليس أمرا، لأن الأمر يحتاج إلى علو في الكلام، معناه يكون من الأعلى إلى الأسفل. فلهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الكلام على الأمر، فلهذا اختلفت هذه الأساليب، منها تمني ومنها أيضا معنى ليتك تفعل كذا، هي مثل الأمر لكنها لأنها تمن فقط فصارت طلب في صيغة تمن. وكذلك العرض يكون بهدوء، عرض طلب لكنه بهدوء واحترام. وكذلك التحضيض طلب بشدة وإزعاج. قال وقوله وقسم، هذا أيضا من أقسام الكلام، لكن هل هو داخل في الإنشاء أو في الخبر؟ الجواب أن القسم نفسه إنشاء، والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني فاهم، فالجملة فيها خبر وقسم. والله هذا قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت، أن هذا القسم يكون إنشاء. وإني فاهم خبر، ممكن تصدق فيه وممكن تكذب، لعلك ما فهمت لكن لأجل المجاملة يقول فهمت، والله إني لفاهم. ولهذا يصح أن يقال صدقت وكذبت. فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم، أنا والله وبالله وتالله، أو بقسم بعزة الله بقدرة الله وهكذا. قال ولا يريد المقسم عليه، فهو من أقسام الإنشاء. فهذه من التقاسيم التي ذكرها المؤلف، التقسيم بالنسبة لاستعمال الكلام، وأيضا التقسيم بالنسبة لمدلوله، مدلول الكلام. وسيأتي التقسيم بالنسبة للحقيقة. طيب إن شاء الله نكتب هذا.